كيان الاحتلال استمرار عملية تخصيب اليورانيوم داخل إيران، محذرا من تبعات اندلاع حرب في المنطقة وتعرض جميع دولها للخطر. شدد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي على أن شعب إيران لا يقبل بالذل ولا يؤمن بالخضوع وسيقف بقوة ضد العدو. وأكد اللواء سلامي أن الجمهورية الإسلامية وسط حرب على مختلف الجبهات السياسية والاقتصادية والعسكرية، لكن البلاد خالية من أي اضطرابات وشعبها متماسك، مشيرا إلى القلق الذي يعتري أعدائها خصوصا كيان الاحتلال. بدوره صرح قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري أن قواتهم تراقب الموقف بعيون يقظة وأيديها على الزناد، متواعدا بتدمير مصدر وأصل أي تهديد للبلاد وبشكل كامل في حال تنفيذه. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في يافا المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد أن العملية نفذت بصاروخ باليستي فرد صوتي، مضيفا أن الهجوم يأتي في سياق الحظر الجوي الذي تفرضه صنعاء على كيان الاحتلال. وأشار سريع إلى استجابة الكثير من شركات الطيران العالمية لقرار الحظر ما انعكس على حركة الملاحة في الكيان. ومن جهته اعترف جيش الاحتلال بالهجوم، فيما أكد الإعلام العبري توقف حركة الملاحة في المطار. وحول استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي يمني نتوقف، وهذا التقرير. تخطت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم حدود 20 شهيدا. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 53,900، مشيرة إلى تجاوز تعداد الإصابات عتبة 122,700 منذ بدء العدوان عام 2023. وقصف الاحتلال منزلا في جباليا النزلة ومنطقة بيت لاهيا شمال القطاع، فيما استهدف بلدة القرارة وخيمة نازحين في المواصي بخان يونس جنوبي القطاع. كما تعرض حي التفاح والصفطاوي إلى غارات جوية للاحتلال أسفرت عن ارتقاء شهداء وتسجيل إصابات. شدد برنامج الأغذية العالمي على ضرورة تدفق المساعدات الغذائية يوميا إلى غزة، مبينا أن القطاع على حافة المجاعة. واعتبر البرنامج دخول المساعدات الخطوة الأولى، مضيفا أن هناك حاجة ماسة لتوزيعها بأمان ودون عوائق. يأتي ذلك في ظل استمرار الأزمة الإنسانية الكارثية بالقطاع منذ إغلاق المعابر في 2 مارس الماضي. وتروج سلطات الاحتلال والولايات المتحدة لمشروع جديد لتوزيع المساعدات، فيما كشف الإعلام العبري أن الهدف من المخطط هو إخلاء شمال غزة تمهيدا لتهجير سكانه. انطلقت في العاصمة البوسنية سراييفو جلسات محكمة غزة للتحقيق في جرائم الحرب التي يواصل كيان الاحتلال ارتكابها بحق سكان غزة. ومن المقرر أن تعقد جلسات المحكمة خلال اليومين القادمين، إذ تتناول قضايا محورية أبرزها الإبادة الجماعية ونظام الفصل العنصري والتهجير القسري وحماية المدنيين. وتعد هذه المحكمة هيئة مدنية تنظم بدعم من منظمة التعاون الإسلامي التي تضم عشرات الهيئات حول العالم، في مبادرة أسست لأغراض إنسانية وأخلاقية بقيادة المقرر الأممي السابق في فلسطين ريتشارد فالك. نفذت روسيا وأوكرانيا عملية تبادل لمئات الأسرى، هي الثالثة والأخيرة ضمن اتفاق أعلن عنه مؤخرا قبل اجتماع الطرفين أخيرا في اسطنبول. وزارة الدفاع الروسية وصفت عملية التبادل بالأكبر من نوعها قام بها الجانبان خلال الحرب المستمرة. وقبل ساعات من القيام بتبادل بالتبادل تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى لهجوم بمسيرات وصواريخ روسية أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص. في المقابل أعلنت موسكو إسقاط دفاعاتها الجوية أكثر من 100 مسيرة أوكرانية في مشهد يؤكد فشل الجهود المبذولة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار. مستمعين الكرام، هناك كان خلل فني ونعود بكم إلى التقرير حول استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي يمني.
عمليات الإسناد اليمنية التي تشنها القوات المسلحة في العمق الإسرائيلي مستمرة، حيث واصلت عملياتها التي تستهدف مطار بن غوريون. عمليات تأتي في إطار مساندة غزة بهدف تشديد الحظر الجوي على كيان الاحتلال وشل حركة الملاحة في المطار. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أكد في بيان أن العمل جار على مضاعفة القدرات العسكرية وتوسيع عمليات الإسناد لغزة مع استمرار حظر حركة الملاحة الجوية على مطار اللد.
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله.
العملية اليمنية الأخيرة أدت إلى توقف رحلات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون وتعليق العديد من الرحلات في الأجواء لعدد من الساعات، وقد أدت في مجملها حسب العديد من وسائل الإعلام العبرية إلى توقف نصف رحلاته وإجبار عدد كبير من الشركات الأجنبية على إيقاف رحلاتها من وإلى كيان الاحتلال الإسرائيلي. ومع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراضه الصواريخ اليمنية وتدميرها في الجو حسب تعبيره، إلا أن وسائل إعلام وسياسيين في كيان الاحتلال اعترفوا بفشل الكيان في ردع اليمن وإيقاف هجماته، وتحدثوا عن فشل كبير لإدارة نتنياهو وحكومته في إيقاف العمليات اليمنية وتأكل ما أسموه بالردع الإسرائيلي في المنطقة بكلها. ما تسمى بالجبهة الداخلية الإسرائيلية كانت قد تحدثت في وقت سابق عن أن العمليات اليمنية المستمرة والمتصاعدة أدت إلى حدوث هرج ومرج في كيان الاحتلال، فيما أكدت أن الملايين من الإسرائيليين يهرعون للملاجئ بشكل يومي تقريبا في أعقاب إطلاق أي صاروخ من اليمن. هذا وأحصت إذاعة جيش الاحتلال إطلاق أكثر من 40 صاروخا من اليمن باتجاه كيان الاحتلال منذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في مارس آذار الماضي.
ختام هذه النشرة، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: والله لا أظن أن هؤلاء القوم سيدالون منكم باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. جاء ذلك في نهج البلاغة الخطبة رقم 25. أحبتي الكرام، استمرارا للحديث السابق في الحلقة الماضية عن موضوع الاختلاف والخصومة والتنازع، نستمر في هذه الحلقة أيضا في كلام أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته الرائعة في نهج البلاغة التي يقول فيها: والله يقسم بالله تعالى يقول لجماعته أنكم سوف لا تنتصرون على هؤلاء القوم على أعدائكم في صفين وفي غيرها من المواقف، لأنهم اجتمعوا على باطلهم وأنتم تفرقتم عن حقكم. فكان الميزان عند أمير المؤمنين للنصر والهزيمة هو ماذا؟ هو الاجتماع والتوحد أو التنازع والفرقة. فيقول لهم: هم اجتمعوا على باطلهم فأنتم لا تستطيعون أن تنتصرون عليهم، لا تستطيعون أن تنتصروا عليهم لأنكم تفرقتم عن حقكم. فهنا كان هذا المقياس عند أمير المؤمنين في حالات الصراع والمعركة، أن الذين يتوحدون على موقفهم سينتصرون ويتمنعون على الأعداء وإن كانوا على باطل، وأن الذين يتفرقون ويتنازعون ويختصمون سيهزمون في المعارك وفي الصراعات وإن كانوا على حق. إذن ما أروعها من كلمة. وهكذا علمنا التاريخ خصوصا في زمان أمير المؤمنين عليه السلام والأحداث التي تلت ذلك في زمن الإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام، عندما كانت جماعة المؤمنين متفرقة والعياذ بالله متخاصمة متنازعة، بعضها يأخذها الأهواء وبعضها يأخذها الجهل وبعضها يؤثر فيها الأعداء والمنافقون وقلة الوعي، كذلك تفرقوا عن حقهم فضعفوا وانهزموا وانكسرت شوكتهم. بينما الله سبحانه وتعالى يحثنا في كتابه العزيز وفي أكثر من آية مباركة على التوحد والتحذير من الاختلاف والتنازع والخصومة والتفرق، يقول تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العلي العظيم. هذه سورة آل عمران الآية 103، وكذلك كثير من النصوص المباركة عن رسول الله وعن أهل البيت عليهم السلام تحث على التوحد وعدم الاختلاف وتحذر من النتائج السيئة للاختلاف، ومن أهم هذه النتائج للاختلاف والتفرق هي ماذا؟ هي الابتعاد عن النصر والهزيمة. وكذلك عن الإمام الباقر عليه السلام يقول في حديث له: إياك والخصومات فإنها تورث الشك وتحبط العمل. وكذلك هناك كلام كثير للأئمة الأطهار، منها عن أمير المؤمنين عليه السلام: المخاصمة تبدي سفه الرجل ولا تزيد في حجته. هذا ورد الحديث الشريف عنه عليه السلام في غرار الحكم. وهناك كثير من الأحاديث أيضا هنا في هذا الحديث المبارك نرى أمير المؤمنين عليه السلام يحذر من المخاصمة والتنازع مع الآخرين، ويقول أن المتنازع والمخاصم للآخرين هو يقلل من قيمته عند الناس ويقلل من حجته ولا يزيد في حجته بهذه المخاصمة والتفرق والتنازع، هو يبدو سفيها أمام الناس بهذه الخصومة. فإياكم أن تقللوا من بهائكم ومن وزنكم ومن شخصياتكم ومن إيمانكم ومن درجتكم عند الناس وعزتكم فيهم بهذه الخصومة والاختلاف والتنازع. هنا تحذير أيضا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول: ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها. وهذا أيضا من النتائج الخطيرة للاختلاف والتنازع. هنا أيضا البعض يتمسك بحديث عن رسول الله روته كلا الجماعتين والفرقتين، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: اختلاف أمتي رحمة. يقول الاختلاف أمر طبيعي، لأن الحديث الشريف يقول: اختلاف أمتي رحمة، فاختلافنا ونزاعنا وخصومتنا هي رحمة من الرحمات التي ينزلها الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، فلا مانع ولا ضير من ذلك. ولكن هذا أمر خطير، هذا مفهوم منحرف لهذا الحديث الشريف، ليس هذا هو الاختلاف، ليس الاختلاف داخل الجماعة المؤمنة، ليس الاختلاف المقصود رحمة هو الاختلاف الذي يكون بين الجماعة المؤمنة، بل هذا الاختلاف المقصود هو الاختلاف مع أهل الحق عندما تتوحد الجماعة المؤمنة وتختلف مع أهل الحق ولا تداهنهم، هو هذا الرحمة، وهو هذا الموقف المبدأ الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك تفسير آخر لهذا الاختلاف المقصود في الحديث الشريف، روي عن الإمام الصادق عليه السلام في الحديث الشريف المروي في معاني الأخبار. يقول الإمام الصادق عليه السلام لما سأله عبد المؤمن الأنصاري، يقول له: يا ابن رسول الله، إن قوما رووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن اختلاف أمتي رحمة. قال الإمام عليه السلام: صدقوا. قلت، يعني هذا السائل الأنصاري، قلت: إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب. يعني افتهم وفهم هذا السائل أن خلاف الرحمة هو العذاب، فإذا كان الاختلاف رحمة فمعناها أنه عندما يجتمعون ويتوحدون هو عذاب وهو خلاف الرحمة. فيسأل الإمام الصادق: هل هذا المعنى يستقيم؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: ليس حيث ذهبت وذهبوا هؤلاء المتحدثون الذين يتشبثون بهذا الحديث الشريف وأمثاله، ذهبوا إلى معنى آخر، إلى معنى الاختلاف في داخل الجماعة المؤمنة هو رحمة. لا، ليس كما ذهبوا وذهبت أنت وفهمت من هذا الحديث في أول وهلة. فإذن كيف يا ابن رسول الله؟ قال: إنما أراد قول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. هذه الطائفة التي تذهب وتتفقه في الدين ثم تعود إلى قومها، هذه الآية المباركة هي التي أرادها رسول الله من حديثه الشريف: اختلاف أمتي رحمة. إذن كيف؟ فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويختلفوا إليه، يعني يرجعوا إليه، يعني يأتوه ويسألوه ثم يعودون. هذا هو الاختلاف في المعنى اللغوي موجود، ويختلفوا إليه فيتعلموا ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلموهم. إنما أراد اختلافهم من البلدان لا اختلافا في دين الله، إنما الدين واحد. هذا نص الحديث الشريف المروي عن الإمام الصادق عليه السلام في معاني الأخبار، وهذا يوضح معنى هذا الحديث بشكل جلي وبتفسير طيب رائع حتى لا نفهم غير هذا المعنى. وهناك علل للفرقة أيضا، علينا أن نتفهم أسباب هذه الفرقة. واحدة من الأسباب الجهل، عدم الوعي عند الناس هو الذي يسبب الفرقة. عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لو سكت الجاهل ما اختلف الناس. إذن الجاهل هو في كثير من الأحيان يكون سببا في تفرق الناس، عندما يتحدث ويتكلم بشيء يفرق الناس وهو من حيث يشعر أو لا يشعر. وكذلك هناك أسباب أخرى: إنما أنتم إخوان على دين الله، ما فرق بينكم إلا خبث السرائر وسوء الضمائر، فلا توازرون أو تأزرون ولا تناصحون ولا تباذلون ولا توادون. إذن هنا في هذا الكلام الرائع عن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا يحذر من الفرقة ويوضح سبب من أسباب هذه الفرقة. يقول: خبث السرائر وسوء الضمائر هو سبب من هذه الفرقة، بالإضافة إلى الجهل وعدم الوعي ودخول أطراف أخرى منافقة تحاول أن تسيء إلى جماعة المؤمنين وتفرق كلمتهم وتضعف شوكتهم، والعياذ بالله. نسأل الله تعالى وحدة الكلمة وقوة الموقف أمام أعدائه وأعداء رسوله وأهل بيته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضرتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية، ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك وتبصرا في كتابك وفهما في حكمك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا والصراط زائلا، ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وبأسمائك العظام، وصل على محمد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وهكذا في هذه الأدعية التي عبرها يا رب العالمين نسألك التوب. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الخشوع، فقال صلى الله عليه وآله التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه، ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الخشوع زينة الصلاة. أيها الإخوة أيتها الأخوات، الآن نشنف الأسماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين واجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، أتمنى لكم متابعة طيبة. عند 7:40 نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني، أما عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية. عند 8:10 نقدم إليكم من أجل سعادتك. دواوين الولاء يقدم إليكم عند 8:19، أما أجمل الحديث فتستمعون إليه عند 8:33، أما عند 8:46 نقدم إليكم درر البلاغة. عند 9 تماما تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة على مدى 10 دقائق، أما البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار تستمعون إليه عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، أما عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية. قصص وإضاءات تستمعون إليها عند 10:10، أما أحلى الكلام فيقدم إليكم عند 10:26، أما عند 10:45 نقدم إليكم قصص من الحياة. عند 11 تماما وعلى مدى 20 دقيقة تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء، أما برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 11:20 وعلى مدى 40 دقيقة، وبعد ذلك تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو آثار الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. صدق الله العلي العظيم. هل تعني هذه الآية المباركة أن الله تبارك وتعالى لا يعبأ بعبده المسكين ولا يعتني بعبده الذي يفتقر إليه ويحتاج إلى مدده ومعونته، فهل أن الله بخيل على عبده وقاس على عبده كي لا يعتني به ولا يلتفت إليه؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الجواب عن ذلك أن الدعاء له درجات، فهناك دعاء لفظي كقول الإنسان رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، وهناك دعاء قلبي، فإن خشوع الإنسان لربه وإن لم يتكلم بلسانه فهذا الخشوع بنفسه دعاء. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فإن نفس الخشوع النفسي رهبة النفس وقشعريرة النفس وخوفها من الله تبارك وتعالى، هذا الخوف وهذه الرهبة هي بنفسها دعاء. وإن لم يتحدث الإنسان بأية لفظ، هذا دعاء قلبي، وهناك دعاء عقلي لا لفظي ولا قلبي، ألا وهو تذكر الإنسان لنعم ربه، كما في قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا التفكر في مخلوقات الله هو دعاء، هو صورة من صور الدعاء. فالدعاء قد يكون لفظيا وقد يكون قلبيا وقد يكون عقليا، وكل درجة من درجات الدعاء وكل صورة من صور الدعاء هي موضع للعناية الإلهية، وهي موضع للطف الإلهي. قل ما يعبأ بكم ربي، بمعنى أن الله تبارك وتعالى وإن كان رحيما بعباده فهو أشد رحمة علينا من آبائنا وأمهاتنا، نحن نغضبه في كل يوم ونحن نسخطه في كل فعل، ونحن لا نقدم إليه إلا المساوئ والمعاصي والرذائل، ومع ذلك فهو يحيطنا بالنعم ويمدنا بالمواهب، ومع ذلك فلا يقطع عنا رحمته ولا هبته ولا مدده، يهبنا العافية، يهبنا القدرة، يهبنا الحياة، يهبنا الرزق، يهبنا المعرفة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مع أنه رحيم بعباده ولكن له رحمتان: رحمة عامة لجميع عباده مؤمنا أو كافرا، وهناك رحمة خاصة لخصوص الداعين، لمن يرفع يديه إلى السماء فإن له رحمة خاصة به دون غيره، لمن ينكسر قلبه خوفا من ربه رحمة خاصة، لمن يفكر في آخرته وقبره رحمة خاصة. إذن قوله قل ما يعبأ بكم ربي يشير إلى الرحمة الخاصة، هذه الرحمة الخاصة لا أعطيها إياكم لولا دعاؤكم، لولا دعاؤكم سواء كان عقليا أو قلبيا أو لفظيا، لولا دعاؤكم ما أنزلت عليكم الرحمة الخاصة، وإلا فرحمتي العامة تسعكم جميعا ورحمتي وسعت كل شيء. ولكنه قال في آية أخرى يخص برحمته من يشاء، أي الرحمة الخاصة. هذه الرحمة الخاصة التي نحن نتطلع إليها، نحن ننشدها، نحن نرقبها، هذه الرحمة الخاصة تتوقف على الدعاء. الدعاء هو منشأ وصول الرحمة الخاصة إلينا. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وما هو هذا الدعاء؟ الدعاء قد يكون دعاء صوريا ككثير من أدعيتنا، نقف في الصلاة وندعو ولكن من دون أن نلتفت إلى فقرات الدعاء ومن دون أن نتفاعل مع ألفاظ الدعاء. هذا الدعاء الصوري المادي لا أثر له ولا يكون موجبا لنزول الرحمة الخاصة. الدعاء الموجب للرحمة الخاصة الدعاء الحقيقي، أي الدعاء المشوب بالحسرة والآهة والندامة، الدعاء الذي يخرج من القلب لا من اللسان، الدعاء الذي يخرج ومعه آهة ومعه شجون ومعه حسرة على ما فرط الإنسان في جنب الله. الدعاء المقترن بالحسرة والآهة والندامة هو الدعاء الحقيقي. ولذلك قال تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. متى قريب؟ قريب هذا هو الرحمة الخاصة. متى أكون قريبا من عبدي؟ القرب الخاص الذي يشعر بي عبدي، إذا اقترب أبي مني أحسست برحمة خاصة، إذا اقتربت أمي مني أحسست برحمة خاصة، إذا اقترب أخي مني أحسست برحمة خاصة. أنا أريد تلك الرحمة التي هي قرب، أشعر فيها بالقرب الإلهي، أشعر أن الله يعنى بي يهتم بي، أشعر أن الله يلطف بي. متى أصل إلى هذه الدرجة؟ متى أصل إلى درجة أشعر أن الله قريب مني، يؤيدني يسددني؟ وأيدهم بروح منه، يشعرون بتأييد الله، يشعرون بتسديد الله، يشعرون بأن الله معهم. متى نصل إلى درجة القرب الخاص والرحمة الخاصة، أي الشعور بأن الله قريب منا؟ متى؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، متى؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، أي إذا صدر منه الدعاء الحقيقي. إذا رأيت عبدي يتأوه ويتألم ويتحسر على المعاصي والذنوب، قربت منه وأحطه بعنايتي وأغدقت عليه رأفتي، إلى أن يصل إلى درجة يشعر بحبه لي. نحن كل واحد منا يقول أنا أحب الله، لكننا لا نشعر بحب الله أبدا. نحن نحب الله حبا لفظيا، نحن نحب الله حبا كلاميا، لا أحد منا يشعر بحب الله شعورا حقيقيا. أنا إذا كان عندي صديق يحبني أشعر بحبه لي، أشعر بحب والدي لي، أشعر بحب أهلي لي، ولكن هل أنا أشعر بأنني أحب الله؟ هل أنا أشعر بلذة حب الله؟ هل أنا أشعر بلذة العلاقة مع الله؟ هل أنا ممن احتذى حذو أمير المؤمنين الذي أغرقه الحب، أغرقه حب الله وأغرقه الشعور بلذة حب الله، حتى أن السهام تنفذ إلى بدنه ولا يشعر بها، لأنه مشغول بحب الله، مشغول بلقاء الحبيب. إذن الرحمة الخاصة والقرب الخاص إنما يأتي إذا وصل الإنسان إلى درجة يشعر فيها بلذة حب الله. ووصول الإنسان إلى هذه الدرجة، درجة الشعور والإحساس بلذة حب الله، منوط بالدعاء. الدعاء خير وسيلة لحب الله وللشعور بحب الله. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. اللهم اجعلنا من الداعين، اللهم اجعلنا ممن نظرت إليه فرحمته، اللهم تقبل أعمالنا واغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
وذا المن
تبارك تغفني يا ذا الاحسان وذا المن،
وذا المن
ماك الهي ان كنت عصيتك فارحمني.
رباه اغثني، بابك منكسر بالذنب مقر سامحني
يا الله،
إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضنئ فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضنئ
ربه تبارك تغثني وذا المن
وذا المن
ماك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه وغثني نفسي في وادي العصيان وأنا في له كم هامت نفسي في وادي العصيان
ربا تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
سبحانك ربك إلهي عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه أغيثني
رباه أغيثني
إن جل الذنب فأنت جل
يا الله
والأوسع حلما تتفضل تفضل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل رباه
رباه تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
سبحانك ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
الثامنة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حييكم أنا خالد العبد الله في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تستدعي القائم بالأعمال الفرنسية لديها احتجاجا على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي ضد إيران. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم إلى 30 شهيدا. ومدريد تدعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات على كيان الاحتلال لوقف عدوانه على غزة. وإلى التفاصيل أهلا بكم. استدعت طهران القائم بأعمال السفارة الفرنسية لديها احتجاجا على ادعاءات باطلة لوزير الخارجية الفرنسي ضد إيران. الخارجية الإيرانية اعتبرت هذه المزاعم تدخلا سافرا في شؤون البلاد الداخلية واصفا ما ذكره الوزير الفرنسي بأنها مواقف غير مسؤولة واستفزازية وشددت طهران على أن باريس لا تمتلك الصلاحية الأخلاقية لتقديم ادعاءات حول